أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول:
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقال إن الرب جل وعلا قال لإبراهيم: أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وكيف يسمعه؟ قال: أنت أذن وأنا أسمع. فيقال إنه صعد على أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكل نفس كتب الله لها الحج قالت لبيك، فمن كتب له الحج مرة قال لبيك، ومن كتب عليه أكثر من ذلك قال لبيك. إذن أدعو في الناس، أذن في الناس بالحج. الأذان هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. إذن أذن يا إبراهيم، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السياق يدل على أنه إبراهيم، بالحج يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر، أي وعلى كل بعير هزيل. الضامر يقال للهزيل ويقال لخلو البطن من الطعام، لأن خلوه يأتي بالهزال، فعلى كل ضامر أي هازل. يأتينا هذه الضوامر من كل فج بعيد عميق، أصل للتحت، ولكن هنا عبر عنه عن البعد. أذن في الناس في مكة بالحج. الحج أصله في اللغة القصد المتكرر لمعظمه، كما قال الخليل بن أحمد: القصد المتكرر لمعظمه يقال الحج. وهم أحيانا يقتصرون ويقول الحج القصد، لكن في اللغة القصد المتكرر لمعظمه. لذلك الحاج لا بد أن يأتي للبيت 3 مرات. المرة الأولى يطوف طواف القدوم، المرة الثانية يطوف طواف الزيارة طواف الإفاضة، المرة الثالثة يطوف طواف الوداع. إذن الحاج يقصد البيت قصدا متكررا، ولذلك قال: وأعرف من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفراء. زبرقان هذا كان رجلا تقصده العرب ويكرمها، فكانوا يأتونه سنة بعد سنة، والسب هو التاج، العمامة الذي يحطها تكون مجملة، يعني يقصدونه. وعبر عنها بذاته لأن هي مكان التعظيم ومكان القصد. نعم. يقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج. والحج ركن من أركان الإسلام 5 أوجبه الله وجعله على من يستطيع، ومن لا يستطيع لا يجب عليه الحج. وشروط الحج ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وتزيد المرأة المحرم عند الجمهور. أيوة. فالكافر لا يصح منه الحج وهو مطالب به، على أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة. الحج لا يصح من الكافر، ولكن هل هو مطالب به أو غير مطالب به؟ الذي يظهر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تقبل منهم إلا بعد أن يؤمنوا، أن يدخلوا في الإسلام. لأنه في آية المؤمنون قال: ولم نكن نطعم المسكين. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فعدم إطعام المسكين ليس بكفر، ولكن هم عذبوا به. إذن على هذا يظهر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذن وعلى كل هازل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالحج قلنا شروطه الإسلام والعقل والبلوغ، هذا الذي يحج قبل أن يبلغ يقبل منه، لكن لا يرفع عنه وجوب الحج. والذي يكون رقيقا ويحج يقبل منه لكن لا يرفع عنه وجوب الحج إذا اعتق. إذن الصبي والرقيق لا يجب عليهم الحج، فإذا فعلوه يقبل ويؤجر، لكن إذا بلغ الصبي واعتق العبد يجب عليهم حجة الإسلام. فإن بلغ وهو في عرفة الصبي وكان لم يطف لم يسعى سعي الحج مع الإفراد أو مع القران أجزأ عنه حجة الفرض. فإن كان متمتعا أجزأ عنه. أما إذا كان حج قارنا أو مفردا وسعى مع طواف القدوم فيبقى ركن تقدم بعد الوقوف بعرفة، فلا يجزئ عنه. وكذلك إذا اعتق وبلغ الصبي قبل أن يبدأ بطواف العمرة أجزأ عنه للعمرة على أنها واجبة، لأن الحج واجب بالإجماع والعمرة فيها خلاف. بعض العلماء قال واجبة وبعضهم قال ليست بواجبة، لأنه قال هل كتبه الله في كل سنة سكت عنهم؟ وقال لو قلت لعم لوجبت ولم استطعتم داروني ما تركتكم. وفي الحديث الصحيح: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكانوا لا يحب السؤال حتى لا يأتي بسببه تثقيل في التشريع أو شيء، وكان يترك بعض الأفعال خوفا من أن تفرض على أمته شفقة بها بأبيه وهو وأمي. منها لم ينزع الدلو من البئر، من بئر زمزم، خاف أن تكون لازمة والسنة وتثقل على الحجاج. ومنها تركه التراويح، خاف أن تفرض عليهم، ولما رأهم تجمعوا غاب عنهم. وقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. ذلك قال الجمهور صلاة التراويح في المسجد أفضل، لأنه قال إني خشيت أن تفرض عليكم والآن أمين الفرض فنصلي التراويح مع بعض. هكذا رأي الإمام الشافعي وأحمد وجماعة. فالصبي والعبد إن حجا قبل منهم، ولكن لا يرفع فريضة الحج إذا عتق العبد وبلغ الصبي. والاستطاعة الجمهور قالوا الزاد والراحلة، زاد وراحلة يصلح لمثله، وورد فيها أثر ضعفه كثير من الناس، والوالد يرى أنه صالح للاحتجاج في أضواء البيان والتوسع في هذا البحث، ومالك يرى أن الاستطاعة هي القدرة على الوصول لمكة من غير إجحاف، سواء كان عنده زاد وراحلة أو كان يستطيع المشي وكان يقتدر على التكسب. أما ما قال المالكية من أن الذي يسأل يحج بالسؤال، هذا لا، لا يحج المسلم بالسؤال أبدا، لأن السؤال هو آخر المكاسب، ولا تحل المسألة إلا واحد من ثلاث، والفقير غير مسؤول والسؤال لا يصلح، هذا هو التحقيق. وإنما يجب الحج عند المالكية لمن يستطيع المشي ولمن عنده مقدرة على التكسب، يعرف يبيع ويشتري، يعمل يحمل يشتغل، هذا يمكن يجب عليه الحج. والجمهور قالوا الاستطاعة الزاد والراحلة، وكأن مالك استدل على أن هذا الغالب، الغالب الزاد والراحلة، وأن ذلك حاصل، ولكن عبر بالزاد والراحلة عن الأغلب. نعم. فإذا قام الحاج بالشروط اللازمة للحج ينبغي له أن يتأمل في أمرين مهمين للغاية، وكثير من الناس لا ينتبه لهما. الأمر الأول الرفقة الصالحة، ما أحوج الحاج إلى الرفقة الصالحة، تذكره وتعينه وتحفظه وتنبهه وتساعده على سلامة حجه. النقطة الثانية المال الحلال، وهاتان النقطتان كثير لا يتنبه لهم، يريد الحج يمشي، لا، نبحث عن رفقة صالحة لا تأكل لي الغيبة، لا تضيع وقتي، لا تغضبني، أيوة، لأن هذه الأيام قليلة، وأيام إذا الإنسان رشد فيها لا يبقى عليه ذنب. وأنت يا عاقل يا مسلم جئت من مكان بعيد وتكلفت عناء وسفر وأموال والبعد عن أهلك ووطنك، لما لا ترشد؟ لما تضيع هذا؟ ثم إنه يتعين على الحجاج قبل الدخول في الإحرام أن يتعلموا أحكام الحج. ما أكثر من يذهب إلى الحج وهو لا يفقه شيئا في الحج، وهذا أمر أقل ما فيه تقصير شديد وإهمال عجيب. أنت لك كم الشهر تبحث عن الحج، أخذت تأشيرة وجمعت النقود وقطعت التذكرة. طيب هذه المدة كلها لما لا تتعلم أحكام الحج؟ والحج له واجبات 4 وله محظورات 7 وله واجبات 7 على خلاف بين العلماء، وله أشياء مفسدة للحج وأشياء مبطلة للحج. فهذه الأمور يا عبد الله قبل أن تدخل في الحج تعلمها حتى تأخذ الأجر كاملا. تعلم بما كنتم تعلمون الكتابة، بما كنت واحد يروح يمشي للحج لا يفقه شيئا في الحج. أين عقلك؟ أين دينك؟ هل في واحد يذهب ليشتري تجارة وهو لا يعلمها؟ أي واحد يريد تجارة يذهب للتجار، إيش اللي نجيب؟ أي واحد يريد أن يفتح، ترى نفتح في أي محل. طيب ما الذي تراه يمشي؟ طيب نحن في الدنيا بصراء، كيف نكون في ديننا عميان؟ هذا 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 التقصير. كما أننا إذا أردنا أن نعمل للدنيا نسأل ونتأمل ونحاسب، كذلك إذا أردنا أن نعمل للدين نسأل ونتأمل ونحاسب حتى نأخذ الأجر كاملا. وأي عبادة فرضت لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها الله. أي عبادة فرضت لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها الله. لذلك ينبغي أن نتأمل. والذي لم يحج لا بد له من أحد أمرين، إما أن يأخذ كتاب الحج في أي مذهب من المذاهب، وكل المذاهب صحيحة وكل المذاهب توصل إلى الخير وكل المذاهب فيها جزئيات مرجوحة، هذه طبيعة البشر. فأنت تأخذ كتاب في الحج ثم تدرسه وتفهمه ويكون نصب عينيك إذا بدأت تريد الإحرام، إذا بدأت تريد التلبية، إذا بدأت تريد الذهاب، تريد أن تلبس لباس الإحرام. ما الذي يلزمك؟ ما الذي يحظر عليك؟ ما الذي يباح لك؟ أو تذهب عن عالم بالحج وتصحبه عند بداية إحرامك حتى تنتهي من نسكك. إذن يتعين على الحجاج أحد أمرين، إما أن يدرسوا النسك دراسة جيدة ويفهموه، وإما أن يصحبوا عالما يرشدهم ويدلهم. ولو فعلوا الأمرين كان ذلك أحوط لهم وأبعد من الخطأ. نعم، هذه الأمور الحقيقة. يعني كم من حاج يذهب ولا يطوف طواف الإفاضة؟ واعلموا أن الذي يدخل في النسك لا يتحلل عنه إلا بواحد من 3 أمور لا رابع لها. الذي يدخل في النسك كما سيأتي، والنسك هو عقد القلب على النسك كما سيأتي، فإذا عقد القلب على النسك ينفك من النسك هذا بواحد من 3 أمور. الأول يطوف بالبيت، الثاني يشترط، وهو عند بعض العلماء وعند بعض العلماء كالمالكية قضية عين، لكن واضح أنه موجود لأنه لم يقل لها لا خاص بك. ضباعة بن الزبير بنت الزبير قال لها أتريدين الحج؟ قالت أراني وجع. قال حجي واشترطي وقولي لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلك على ربك ما اشترطت. فإذا اشترط المسلم أي محل جاءه فيه
عذر يلبس ثياب ولا شيء عليه. ولذلك مما ينبغي لمن يرى أنه قد يتعذر أو يشترط. الأمر الثالث الحصر، وعند الجمهور حصر العدو، وعند بعض العلماء حصر المرض، لكن ذلك مرجوح كما قال الوالد في النسك العظيم الذي هو الجزء الخامس من أضواء البيان في سورة الحج. وكتب الحج بالآلاف، ما فيه أكثر تأليف في باب من أبواب الإسلام مثل الحج. ومن أجملها وأنفعها منسك النووي رحمة الله عليه، ومنسك خليل بن إسحاق المالكي، ولا تنتهي المناسك. ولفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن كتاب أيضا مفيد في الحج في المناسك، وللشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليهم ولغيرهم. فالباب مدروس ومبحوث وفي متناول الجميع، لكن المشكلة على من يذهب إلى الحج وهو لا يفقه شيئا في الحج، هذا خطأ وقصور. فإذا وجد زادا وراحلة وفرقة طيبة واستعد إلى 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 الحج، ينبغي له أن لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. والمواقيت خمسة: ميقات أهل المدينة، ميقات أهل الشام والمغرب، ميقات أهل اليمن، ميقات أهل نجد، ميقات أهل العراق. ومن كان في غير طريقه ميقات يحرم من المحل الذي يحاذي أقرب المواقيت يمر بها، وأقربها إلى مكة ميقات أهل نجد، ثم ميقات اليمن، ثم ميقات أهل الشام وأهل أفريقيا، وأبعدها ميقات أهل المدينة. فقال بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلامه: هن أي المواقيت، لهن أي لأهلها، ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إنسان يسكن في جدة أو يسكن في مكة أو يسكن في رابة وجاء للمدينة وأراد الحج، لا يتعدى الميقات حتى يحرم، لأنه جاءت عليه نية الحج وهو خارج محله. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والإحرام من الميقات واجب، والتجرد من المخيط واجب، والإحرام ركن. إذن عندنا ثلاثة: تجرد من المخيط، وعقد النية. فعقد نية الإحرام ركن، والتجرد من المخيط واجب، والإحرام من الميقات واجب. إلا أن من لم يتجرد من المخيط فديته مخير فيها، ومن تعدى الميقات من غير إحرام فديته على الترتيب. هذا اللي يختلف في هذا. فإذا أراد الحج يتجرد من المخيط ويلبس كما قال: لا تلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا ثوب مسه زعفران أو ورس. أما الجبة فأفسخها، وأما التضمخ فأصله عنك ثلاثة كما ورد. فإذا أراد أن يدخل في الإحرام مخير أن يحرم من محل سكنه أو يحرم من الميقات، والميقات أفضل، لكن إذا كان محل سكنه قبل الميقات له أن يحرم منه. وإن أراد أن يغتسل ويلبس لباس الإحرام في مسكنه ويمر بالحليفة ويحرم منها لا يضر، وإن أراد أن يحرم من محل منزله لا يضر، وإن أراد أن يغتسل في ذي الحليفة ويحرم من ذي الحليفة لا يضر، لكن الأفضل عقد النية في ذي الحليفة. فإذا جاء للحليفة وهو في المدينة سواء من أهل المدينة أو من غيرها فلا يتعدى الميقات إلا وهو متلبس بالإحرام. فإذا أحرم وينبغي أن يحرم بعد صلاة فريضة أو نافلة، فإذا انتهى من الركعتين أو من الصلاة التي يصليها يقول لبيك والأنساك ثلاثة، وكل منها فاضل وكل منها يجزي، والإجماع على ذلك. نسك يقال له التمتع، ونسك يقال له الإفراد، ونسك يقال له القران، وكل منها فاضل. ولكن إذا تأملنا نجد أن كل واحد من هذه الأنساك فاضل باعتبار، وأن كلام الأئمة ليس في محل واحد حتى نستطيع أن نجمع بين النصوص. فالتمتع هو أن تقول لبيك عمرة بعد دخول أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة أو الحجة كامل على الخلاف. هذه هي أشهر الحج. فإذا أحرمت بالحج بالعمرة في هذه الأشهر وأنت لست من أهل مكة وبقيت في مكة حتى طلعت للحج اليوم الثامن من ذي الحجة وأكملت حجك فأنت متمتع. والتمتع والقران كل منهم يسمى تمتعا، لأنه تمتع بالبقاء في مكة من غير أن يرجع للمواقيت، وفي القران لأنه تمتع بإدخال الحج والعمرة في سفر واحد وفي عمل واحد ولم تذهب للمواقيت لأداء العمرة. وكل من القران والتمتع يسمى تمتعا ويلزم فيه نسك، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله، أما أهل مكة فلا يلزمون بذلك يذبح لهم لأنهم سكان بيت الله وهم الذين يهدى لهم هذا الشيء. فإن لبى يقول لبيك عمرة وهذا يسمى تمتع، أو يقول لبيك حجا وعمرة وهذا يسمى قران، أو يقول لبيك حجا وهذا يسمى إفرادا. وكل من الأنساك الثلاثة فاضل. وعند بعض العلماء وهو الذي يختاره حنابلة أن التمتع أفضل، لأنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولأنه أمرهم بأن من لم يسق الهدي أن يحل ويجعل حج عمرة. وهنا إشكالات كثيرة. أما الأحناف فقالوا القران أفضل، لأن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وإن أباها من أباها، لأن في أحاديث صحيحة أنه حج مفردا، لكن حجته كان قارنا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقال لبأت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أرجع من عرفات. فقال له كيف نحل؟ قال الحل كله. قالت الشافعية أيوة كيف نحل ونحن ايش حل هذا؟ وهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجار الفجور. وقالت المالكية والشافعية وقوى دليلهم فعل ابي بكر وعمر وعثمان، قالوا ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز. قالوا الجواز عرف قبل ذلك، ردوا بانه في حديث جابر الطويل في مسلم وما كنا نعرف العمر في أشهر الحج، وما كنا نعرف العمر في أشهر الحج. فقالوا هذا لبيان الجواز. وكان فسخ الحج للعمرة في تلك السنة لمن يسوق الهدي لازم. فقالت الحنابلة إذا التمتع أفضل لفعل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولتأسفه على عدم فعله. قالت المالكية والشافعية الإفراد أفضل، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وهو قول جماهير العلماء، لكن بشرط أن تأتي بحج مستقل للعمرة وبحج مستقل للحج. الإفراد أفضل إذا سافرت للعمرة سفرا مستقلا وسافرت للحج سفرا مستقلا، وهذا الذي تعضده الآية وأتم الحج، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من بيتك من دويرتك، وهذا يكاد يكون قول الجمهور. قالت الأحناف الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأنساك، وكل منهم فاضل باعتبار، فيكون التمتع أفضل لمن يأتي بعمرة بعد الحج ليتفادى الذبح لأهل مكة، ويكون القران أفضل لمن ساق الهدي، ويكون الإفراد أفضل لمن يأتي بحج سفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة، ويكون كل من الأنساك فاضل باعتبار، وهذا يجمع النصوص. ولذلك قال ابن عباس لما اختلفوا، بعضهم قال هو لبى بعمرة، وبعضهم قال هو لبى بحج، وبعضهم قال هو لبى بحج وعمرة، فقال ابن عباس إني لا أعرف ذلك، كانت الناس كثيرة وكان بعضهم سمعه قال لبيك حجا ولم يسمع عمره فقال حج بالإفراد، وبعضهم سمع عمره ولم ينسى حج فقال حج متمتعا، وبعضهم سمعهم الاثنين فقال حج متمتعا قارنا. وكذلك من قال إنه لبى عندما سلم من الركعتين، ومنهم من قال لبى عندما ركب على راحلته، ومنهم من قال لبى عندما تحركت به، ومنهم من قال لبى عندما وصل البيداء. كان جناس وكل واحد سمع ذلك، فكل سمع وقال بما سمع. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم نكتفي بهذا ونكمل البقية إن أحيانا الله.